أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول سبحانه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول أيضا: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ويقول في شأن الأدب معه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقرن اسمه باسم نبيه صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتنويها بعظيم منزلته عند ربه جل شأنه، فقال: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الإغناء من الله، ولكن ضم اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اسمه العظيم تنويها بعظيم قدره، وقال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لو تأملت سورة التوبة لوجدت أنه ما ذكر امتنانا منه سبحانه وتعالى إلا وقرن اسم النبي صلى الله عليه وسلم به. أيسمى هذا غلوا؟ ويح أولئك الجهلة الجفاة البداة الذين قست قلوبهم فلم يدركوا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فخوت قلوبهم من محبة صادقة له عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، شعر بلذة الإيمان بمعنى الإيمان يتغلغل في كل ذرات جسده، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ومن نفسك التي بين جنبيك. أما أن تؤثر مليكك ومالك ومصلحتك وعصبيتك على الله ورسوله فذلك يعني أنك قد أشركت دون أن نكفر أحدا. ولكن أن يتبوأ من قلبك مكانة، تلك المكانة العليا السامية التي خص الله تعالى بها ذاته والنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لون من ألوان الشرك. وانظروا إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، قال صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم من نعمه، وأحبوني لحب الله لي، وأحب أهل بيتي لحبي. وتلا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عندها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، أي سأل الله تعالى عز وجل أن يرحم أمته وأن يتولى أمر أمته. فقال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك. هذا وعد الله عز وجل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمته. ألم يشتق النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيتكم؟ قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام يوم خرج إلى البقيع وسلم على أهل البقيع ثم قال: وددت أني رأيت إخواننا. قال: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إخواني أولئك الذين يؤمنون بي ولم يروني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اشتاق إليكم وتمنى لو أنه رآكم، وددت لو أني رأيت إخواننا. فأن تتأجج محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، هذا من مستلزمات الوفاء، وهذا من مقتضى الإيمان به عليه الصلاة والسلام. هذا ما يستلزمه انتماؤنا إلى أمته، وأننا من أفراد هذه الأمة التي تشرفت بالانتساب إليه صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أفريت النبي صلى الله عليه وسلم بما هو له أهل، قام الجفاة، البداة، القساة، يقول لك: لا تغالي في المحبة. ويحاول أي غلو هذا أن أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو له أهل من عظيم منزلته عند ربه ورفيع مكانته عند الله عز وجل، أن أذكره بما كان قد سبقنا بالإحسان وتمنى لو أنه رآنا. ذلك النبي الذي بكى رحمة بأمته، أمتي أمتي، حتى أرضاه الله عز وجل فقال: لن نسوءك في أمتك. ثم يقول قائل هؤلاء الجفاة الهداة الأجلاف: لا تغالي. بماذا يغالي؟ سمعت ما قاله ذلك المتهم بالغلو، فما وجدت في كلامه إلا حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنهم أزالوا معالم النبوة من مكة والمدينة وأبقوا على معالم آثارهم العفنة في الأماكن التي يريدون أن يحافظوا عليها. ثم يقولون لا تغالي. إن مقتضى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم معرفة شمائله ودراسة سيرته وسننه، وثمرة معرفة ذلك أن تتجذر في قلوبنا محبته، وأن يزداد حرصنا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بسنته والتمسك بهديه. وقد سمعتم من النصوص القرآنية والنبوية التنويه بعظيم قدره عند ربه وسمو أخلاقه وحرصه وعطفه علينا وتشوقه لرؤيتنا ونحن في غيب المستقبل، ثم شدة عطفه على أمته حتى بكى رحمة بهم، فوعده الله بما وعده به أمام هذه الرحمة، وما عرفناه من رفيع منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه وعظيم شفقته ورحمته بأمته يقتضي ذلك الإيمان والوفاء، ونحو ذلك أن نضاعف حرصنا على دراسة سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام، أن نجعل من بيوتنا مدرسة تتجذر فيها دراسة السيرة والشمائل والسنة المطهرة، والحرص على الالتزام والعمل بها. نحن اليوم نعيش أمام تطرف عجيب من نوعه، تطرف القساة الجفاة البداة الذين قست قلوبهم فحرموا ذوق المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتطرف آخر وذلك الذي يتجلى من خلال تفلت يريد أن يتحلل به من الشريعة والسنة والدين كله وهو يدعي أنه مسلم، يريد أن يلغي الضوابط الشرعية والأحكام الشرعية، فلا حلال ولا حرام ولا واجب ولا فرض ولا مندوب ولا شيء من ذلك، إنما طقوس تؤدونها في زوايا المساجد، أما بالنسبة للحياة فخذ ما شئت وتعامل مع الحياة بكل ما تشتهي نفسك، أما الضوابط الشرعية فهذا أمر ينبغي أن لا نهتم به ولا نكترث به. هذا الكلام لا يقف عند حدود المنكر، بل يتجاوز إلى أشد من ذلك، يخشى على صاحبه أن يكون قد تحلل من ضوابط الإيمان أصلا. كيف تريد أن تلغي الشريعة؟ كيف تريد أن تجعل الزواج المدني مثلا هو السائل، بحيث يتزوج الإنسان الذكر ذكرا والرجل المسلم الرجل غير المسلم المرأة المسلمة، وتتحلل من جميع الضوابط التي أمرنا الله عز وجل بها وجميع الضوابط الحلال والحرام التي ينبغي أن نلتزم بها لدرجة الاستخفاف؟ مثل هذا الاستخفاف أمر خطير، بين جفاء وجلافة وبين تحلل وتفلت. نقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، نحن منضبطون، ينبغي أن نكون منضبطين بأحكام شريعتنا، ملتزمين بأوامر ربنا، مجتنبين لما حرمه علينا، أن نكون وقافين عند حدوده. فنحن عندما نقول نحن مسلمون أي مذعنون لأوامر الله عز وجل، منضبطون بتلك الأوامر، نقف عند الحدود فلا ننتهك المحارم ولا نتساهل في الواجبات، بل نلتزم بها وننضبط بها أشد الانضباط. ثم إن الله تعالى عندما يعلم منا ضعفنا إن ربك رؤوف رحيم. أما أن ندعو الناس إلى التفلت من ضوابط الشريعة أو أن نجافي النبي صلى الله عليه وسلم، فكلا الأمرين ما ينبغي أن يكون في حياتنا، وما ينبغي أن نسمح لهذا الفكر المنحرف بشد كلا طرفيه أن يتسلل إلى تربيتنا وسلوكنا وأخلاقنا والتزامنا. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفر.